الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ أهل التأويل مقصود به الذين يحرفون نصوص الكتاب والسنة في الصفات، في أسماء الله وصفاته. فهنا سؤال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ يقول الشيخ: قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى، أن الحكم بالتكفير والتفسيق، كذلك التبديع، والمؤلف لم يذكره، لأن البدعة إما أن تكون بدعة مكفرة فيدخل في التكفير، أو أن تكون بدعة مفسقة فيدخل في التفسيق. هذا كله أمره إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلينا، ليس نحن الذين نحكم بذلك، إنما الأحكام تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، نحن نجتهد في تطبيقها على الأشخاص المعينين، هذا دورنا، وإلا فالحكم لله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أهل العلم من أهل السنة المنصفين لا تجدهم يكفرون من يكفرهم، أو يفسقون من يفسقهم، أو لا، ما هي ردة فعل؟ لا، إنما على حسب الدليل من الكتاب والسنة. فإذا ثبت أن الفعل مكفر أو مبدع أو مفسق، وثبت أن شخصا معينا قد وقع في هذا الفعل، وثبتت شروطه وانتفت موانعه، عندئذ ينزلون الحكم على الشخص المعين كما أمروا في شرع الله سبحانه وتعالى. قال: فهو من الأحكام الشرعية، يعني هذا الحكم على الشخص بالكفر أو الفسق أو البدع هو حكم شرعي، التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه، خصوصا التكفير أمره خطير، لأنه يترتب على ذلك أمور أعظم من الأمور التي تترتب على التبديع والتفسيق. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر ولم يكن كذلك إلا ردت عليه. هذا أمر عظيم، والتكفير يترتب عليه استباحة الدماء واستباحة الأموال والتفريق بين الأزواج وعدم التغسيل وعدم التكفين وعدم القبر بين في مقابر المسلمين، عدم الدفن في مقابر المسلمين، أشياء كثيرة، أحكام كثيرة، توريث كذلك وغيرها. فالأمر خطير، فلذلك لابد من التثبت منه جيدا. إذا ثبت إسلام شخص لا يخرج عن الإسلام بسهولة حتى نتثبت في الأمر تماما. قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، يعني المسلم الذي عدالته ظاهرة، فالأصل بقاء إسلامه وبقاء عدالته، يعني إن ثبت عندنا أن شخص مسلم عدل ليس بفاسق ولا هو مبتدع، فالأصل عندنا أنه مسلم عدل ليس بمبتدع، حتى يأتي إيش؟ حتى يأتي دليل واضح على خروجه عن الإسلام أو عن العدالة أو عن السنة. قال: وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم أو على المحكوم عليه في الوصف الذي لبزه به، يعني تكذب على الله وتكذب على الشخص الذي رميته بالكفر أو التفسيق وهو ليس بكافر ولا فاسق. اليوم وللأسف لما رك دين الكثير من الناس وضعف، صار الرمي بالتكفير والتفسيق والتبديع من أسهل ما يكون عند الكثير من الناس الذين لا يتورعون في مثل ذلك، وهذا ملموس ولعلكم تلتمسونه بكثرة، وخصوصا على هذه مواقع التواصل الاجتماعي. بارك الله فيكم. الإنسان إذا تحلى بالورع والتقوى حاول أن يجتنب مثل هذه الأحكام بقدر استطاعته، حتى يأتيه دليل واضح بعد ذلك ينزله على الشخص المعين. هذا إذا كان أهلا لتنزيل الأحكام، إذا كان أهلا لتنزيل الأحكام. اليوم أكثر الذين تصدروا لهذا ليسوا أهلا لذلك، تقمصوا أثواب العلماء وصاروا يرمون الناس يمنة ويسرى. بل والله للأسف أقول البعض يظن نفسه سينال رتبة الصلابة في السنة بمثل هذه الأفعال. يقال والله انظر ما شاء الله، صلب في السنة قوي ما شاء الله، ليش؟ والله بيشطب في الناس أول بأول، فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، وماشي على هالوتيرة. لا والله، خاب وخسر. الرفعة ونيل المراتب عند أهل العلم تنال بتقوى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف منك التقوى، وأن يلتمس منك الصلاح، وأن يلتمس منك العلم، وأن يلتمس منك النصح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين، عندئذ تنال الرتبة الرفيعة. انظروا إلى سيرة السلف الذين كانوا يلقبون بمثل هذه الألقاب: إمام في السنة، صلب في السنة، فلان لا ترى مثله في بلده. من أين ترى تجد هذه الألقاب؟ لماذا حصلوا عليها؟ هل لأنك تفعل، لأنهم فعلوا كفعلك الفاسد هذا؟ لا والله، لهم كلام في أهل البدع بحق وليس بباطل وبورع أيضا. لكن انظر إلى سيرتهم، تجدهم ينامون بالسنة ويمشون بالسنة ويصحون بالسنة ويعلمون بالسنة، وأخلاقهم السنة، أفعالهم السنة، أقوالهم السنة. بهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى، وصلى الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن الاتباع، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا أصحاب القلوب المريضة هؤلاء الذين قد طمس الله على قلوبهم بالحسد والكذب والمرض في نفوسهم، صلى الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله الثاني، هذا المحذور الأول الذي تقدم معنا، هو أنك تفتري الكذب على الله وعلى المحكوم عليه أيضا. المحذور الثاني قال: الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. هذا الذي ذكرناه، هذا من أعظم مخاطر التكفير. يعني إذا كفرته وهو ليس أهلا للتكفير رجع الكفر عليك، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر، يعني قال له أنت كافر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إلا رجع عليه هذا الوصف، قالوا على هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. لاحظ الآن كيف يتدرج معك المؤلف رحمه الله وغفر له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، يتدرج معك في طريقة إيقاع حكم التكفير أو التفسيق أو التبديع على الشخص المعين. لاحظ كيف يتدرج معك. الأمر الأول حاول أن ينبهك إلى خطورة هذا الفعل، ثم بعد ذلك إذا كنت أهلا لذلك امشي على هذه الخطوات التي سيذكرها لك. نعم. المؤلف رحمه الله: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، يعني عندما تريد أن تحكم على شخص بكفر أو بفسق يجب أن تثبت بأدلة الكتاب والسنة أن هذا الفعل كفر. تريد أن تحكم على من سب الله بأنه كافر مثلا، أول شيء تفعله تستحضر الدليل على أن سب الله كفر. هل ثبت في الأدلة الشرعية أن من سب الله كافر؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا عندي دليل شرعي، إذا لست أنا من وضع هذا الحكم، إنما وضعه الله سبحانه وتعالى، وأنا تأكدت من ذلك من خلال رجوعي إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع علماء الإسلام. كذلك التفسيق، أريد أن أحكم على شخص بفسق، القاعدة عندي أن من ارتكب كبيرة ولم يتب منها أنه فاسق، طيب هل السارق فاسق؟ تريد أن تثبت أنه ارتكب كبيرة، هل يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؟ نعم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والضابط عندنا في الكبيرة أنه إذا كان في العمل حد من حدود الله، الحدود التي يجب إقامتها على الشخص في الدنيا أنها كبيرة، إذن فالسرقة كبيرة. فإذا سرق شخص ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فهو فاسق. بهذه القواعد وبهذه الضوابط بهذه الطريقة أنت أثبتت بداية أن الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر أو فسق أو بدعة. تمام، ننتقل إلى الخطوة الثانية. قال الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. أولا تحتاج أن تثبت أن هذا الفعل الذي أثبت أنه كفر أو فسق أن زيدا من الناس قد فعله، هذا الأمر الأول تريد أن تتأكد من هذا الموضوع. فكم من أبرياء يتهمون بأشياء هم بريئون منها، لشبهة حصلت أو لكذبة كذبها كذاب أو غير ذلك. إذن الأمر الأول تثبت أن الفعل أو القول أو الاعتقاد كفري. الأمر الثاني أن تثبت أن زيدا من الناس قد وقع في هذا الكفر. الأمر الثالث أن تتأكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع لتنزيل الحكم على المعين. بناء على ذلك إذن إيش نصل إلى ماذا؟ إلى أن الذي ينزل هذه الأحكام على المعينين يجب أن يكون عالما ولا جاهلا؟ يجب أن يكون عالما بكل هذه الضوابط وبكل هذه الأمور، يعلم موجبات التكفير، موجبات التفسيق، موجبات التبديع، يعلم الشروط والموانع، ويتحقق من تنزيل أو من وقوع الشخص في المكفر أو المفسق أو شفت قضية تحتاج إلى شغل، ما هي فوضى كالموجودة اليوم، كل من هب ودب يتصدر لمثل هذه الأحكام الخطيرة. لا، المسألة تحتاج إلى انضباط، تحتاج إلى تقوى، إلى صلاح، الشخص نحن بالنسبة للشروط والموانع قد ذكرناها في شرحنا على نواقض الإسلام، ذكرناها هناك وأطلنا الكلام فيها واستوعبناه إن شاء الله. هنا المؤلف أيضا يركز على هذا الجانب. قال المؤلف رحمه الله: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. الشرط الأول العلم، وكل شرط ضده مانع، يعني يمنع من التكفير الجهل، يمنع من التكفير الجهل. إيش مقصود بالعلم والجهل؟ يعني أن الشخص الذي وقع في الكفر أو وقع في الفسق أو وقع في البدعة يكون عالما بأن هذا الفعل كفر أو فسق أو بدعة، ومع ذلك وقع فيه. هذا هو الشرط الأول. طب إذا كان يجهل أن هذا الفعل كفر، هو معذور بجهله. شخص تربى ونشأ في بيئة بعيدة عن أهل التوحيد، نشأ وهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون من الأولياء الرزق والولد وما شابه. الآن هذا الشخص وقع في الكفر أم لا؟ وقع في الكفر، لأننا نحن نثبت أن عبادة غير الله كفر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، هنا إذا أثبتنا أن عبادة غير الله كفر شرك، وأثبتنا أن زيدا من الناس قد وقع في هذا الأمر وعبد غير الله بالاستغاثة به أو بدعائه أو بالذبح له أو بالنذر له إلى آخره، ولكنه لا يعلم أن هذا شرك وأنه محرم ويظن أنه قرب لله سبحانه وتعالى، وهنا زيادة مهمة ضعها بين قوسين وركز عليها. ولم يقصر في التعليم، هو في بيئة بعيدة عن العلم، بعيدة عن التوحيد وعن أهل التوحيد، ومهتم بأمر دينه ويحاول أن يتعلم ولكن ما في عنده علم، أو ما خطر بباله أصلا أن يكون هذا الأمر يحتاج إلى سؤال، عنده من المسلمات بناء على البيئة التي عاش فيها وظن أن هذا من التوحيد الذي لا يحتاج إلى سؤال أصلا، ولا جاءه أحد وقال له هذا شرك وهذا حرام أبدا، ولا خطر على باله هذا الأمر، مثل هذا معذور بجهله؟ نعم معذور، لكن لو كان يعيش بين أهل التوحيد ويسمع من يقول بأن هذا شرك ولا يجوز وطنش، ما باله، أعرض عن كلامهم وانصرف ولم يبالي بالعلم ولا بأهله. مثل هذا لا يعذر، مثل هذا لا يعذر، لأنه معرض عن دين الله عن تعلمه. فإذا بارك الله فيكم تحذرون من مسألة المبالغة في العذر بالجهل، وتحذرون أيضا من التفريط في ذلك، فالناس اليوم ما بين إفراط وتفريط، قد فصلت ذلك في الصوتية الثانية أو الثالثة من شرحي على شرح السنة للبربهاري، من أراد الزيادة فليطلع عليها هناك. قال: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، يعني يعلم أن سب الله كفر مثلا، يعلم أن الذبح لغير الله شرك، مثل هذا إذا فعله يكون قد فعل شيئا هو عالم بأنه محرم أو كفر. بالنسبة لسب الله ننبه على الموضوع هذا، أسمع كثير من الشباب يدندن لابد من إقامة البينة لمن يسب الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعلمه وعله يكون جاهل. هذا هو هذا القول في حد ذاته هو جهل. هل هناك على وجه الأرض شخص يجهل أن الواجب تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ في هذا الشيء موجود؟ مش موجود. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: هذا فرض ذهني، يعني غير موجود على الأرض، إنما هو في ذهنك فقط موجود، وهذا الحق. لا تجد عالم يقول بهذا الكلام، إنما هو خرج من بعض الجهال. ما في أحد يجهل أن الواجب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وأن سب الله محرم، ما يجوز، فلا يقال مثل هذا. ممكن يعذر بأعذار أخرى، لكن الجهل لا. وليس من موانع التكفير سوء التربية، أيضا تحذرون من هذا القول، هذا خطأ. سوء التربية ليس عذرا في عدم تكفيره، هذه زلة من بعض الأفاضل. لأن هذا القول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح والصريح في ذلك. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل كان عذر لليهود والنصراني والمجوسي إذا بلغ أن يبقى على نصرانيته ومجوسيته ويهوديته كونه قد تربى على ذلك؟ ليس عذرا له. اتفاق أهل العلم إذا بلغته الحجة وبقي على ما هو عليه فلا عذر له. إذن سوء التربية ليس بعذر، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى، لماذا قال بهذا القول وهو العذر بالجهل؟ قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لاحظ قوله من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. متى سيصلى جهنم؟ من بعد ما تبين له الهدى، وليس قبل ذلك. قال وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إيش؟ بعد إذ هداهم، أي بعد الهداية وليس قبل ذلك، حتى يبين لهم ما يتقون. إذن لابد إيش؟ من بيان ما يتقون. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لاحظون قوله إيش؟ حتى يبين لهم ما يتقون. إذن بعد الهداية، بعد أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ويهديهم، ما كان ليضلهم ولا يحرفهم عن الحق حتى إيش؟ حتى يبين لهم ما يتقون. إذن هذا هو الشاهد. إذن لا تحصل العقوبة من الله إلا بعد إيش؟ إلا بعد البيان. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له.
حتى ذكر العلماء مثال على ذلك، من كان حديث عهد بإسلام أو في قرية نائية بعيدة عن العلم قال الخمر ليس حراما. اليوم لا تستعجبوا، لا تتعجبوا، اليوم يوجد بعض القرى النائية البعيدة عن ديار الإسلام من هم مسلمون في الأصل ولكنهم لا يعلمون أن الخمر حرام. يقول لك الخمر يشربون ما في بأس. ليش؟ ما بلغهم العلم، ما يعلمون، تربوا على الجهل جيل بعد جيل، خصوصا تلك الدول التي كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي الذي حرص جدا على القضاء على الإسلام في تلك البلاد، لا يعلمون، يحتاجون إلى دعوة. كذلك القرى التي في إفريقيا يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى نشاط، هؤلاء إيصال العلم الصحيح لهم. إذن من كان حديث عهد بإسلام وجحد فريضة من الفرائض، فريضة شرب الخمر، فريضة عفوا الصلاة أو الصيام أو الحج، أنكرها، ما في صلاة ولا صيام ولا حج، لكنه حديث عهد بإسلام، ما يعرف إيش هو الإسلام، أو كان في قرية نائية بعيدة عن الإسلام ولم يبلغه أن هذه الفريضة واجبة، فمثل هذا معذور يعتبر عند أهل الإسلام، وهذا في كتبهم مقرر بكثرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور. إيش يعني بغير إرادة منه؟ يعني يفعل الفعل أو يقول القول وهو لا يريده، وإنما وقع منه إما بالإكراه أو بالخطأ، إما بالإكراه أو بالخطأ. فإذا الشرط هنا إيش هو؟ لأن قلنا ما من مانع إلا وضده شرط، وما من شرط إلا وضده مانع. طيب المانع هنا عدم القصد للفعل أو القول، إذن الشرط هو قصد الفعل أو القول. ما الذي يجعله غير قاصد؟ إما الإكراه أو الخطأ. إذن الإكراه والخطأ من موانع التكفير، لأن فاعل ذلك بالخطأ أو بالإكراه معذور، فتسمى هذه موانع. شرطه أن يكون قاصدا للقول أو الفعل. أنبه هنا على خطأ يقع من البعض، فيقع في قول المرجئة وهو لا يشعر. نقول الشرط أن يقصد الفعل أو القول، ولا نقول أن يقصد، أن يشترط أن يعتقد الكفر. لا نقول يشترط قصد الكفر، ونقول يشترط قصد الفعل أو القول. لاحظوا فرق كبير. قصد الفعل أو القول سيأتي الآن مثال على أمثلة من كلام الشيخ رحمه الله، لكن أن تقول لا يكفر حتى يقصد الكفر هذا قول المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان في القلب فقط، الأعمال ليست داخلة في الإيمان، فلا علاقة لها بالكفر، فلا يقال في الفعل هو نفسه بأنه كفر، لكن الكفر وين؟ في القلب. لذلك يقول لك لا بد أن يقصد الكفر، قصد الكفر في قلبه حتى يكفر، لأن الإيمان وين؟ في القلب. إذن الكفر وين يكون؟ في القلب. هذا قول المرجئة. أهل السنة لا، عندهم الفعل نفسه كفر، لأن الأعمال من الإيمان والأعمال أيضا من الكفر، أعمال من الإيمان أي داخلة في الإيمان. إذن هي أيضا تسمى كفرا، فالعمل نفسه كفري. تسجد للصنم، السجود للصنم هذا كفر، الفعل نفسه كفر، هذا عند أهل السنة والجماعة. المرجئة عندهم الفعل هذا ليس بكفر، ولكنه دليل على الكفر فقط. المهم في القضية الآن أن تفهم أن الشرط هو قصد الفعل أو القول، وليس الشرط هو قصد الكفر، بما أنه فعل الفعل الكفري وتحققت فيه الشروط وانتفت الموانع فهو كافر. ما علينا من قلبه وماذا فيه، نحن لنا الحكم على إيش؟ على الظاهر. ونفس الفعل كفر، من فهم هذا الحمد لله، ومن لم يفهمه فليفهم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، والكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. هذا المهم في الموضوع الآن. نرجع إلى موضوعنا، ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، يعني يفعل الشخص الفعل الكفري أو يقول القول الكفري لكنه لا يقول، لا يريد قوله ولا يريد فعله، وقع منه إما بالإكراه أو بالخطأ. قال منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن من يفعل الفعل مكرها يقال له أسجد للصنم أو أقطع رقبتك الآن وأنا واقف أمامك، فيسجد للصنم، هذا معذور لا يكفر بهذا الفعل، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أقطع رقبتك، سب النبي كفر، ويكون ذاك جاد في قطع رقبته، فله رخصة، له رخصة في ذلك، ولا يكفر إن سب. ليش؟ لأنه مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من الذي يشرح بالكفر صدرا؟ من فعله من غير إكراه وهو مريد للقول أو الفعل، هذا من هذا قد انشرح صدره بالكفر اطمأن به، ما عنده مشكلة مع سب الرب أو سب الدين، يطلع يخرجها من فمه كأنه يذكر اسمه أو شيء من هذا القبيل، من أي شيء مباح، ما في أي مشكلة، مطمئن مرتاح جدا مع ذكره لهذه الكلمة. بل والله أعرف البعض يقول لا أرتاح حتى أسب الرب، إيش تريد أكثر من هذا انشراح صدر الكفر؟ صلى الله عليه وسلم والعافية. قال ومنها، يعني الصورة الأولى الآن التي ذكرها، أن يكون مكرها فيكون قد فعل الفعل وهو غير مريد له، ومنها أن يغلق عليه فكره، يعني تفكيره أغلق عليه، ما يستطيع أن يستعمل عقله الآن في هذا اللفظ في هذا الموقف، فيخرج منه اللفظ خطأ، أو يقع منه الفعل خطأ. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، أي سبب من الأسباب، لكن المهم أن فكره قد أغلق عليه وما يعرف ما الذي يخرج من فمه، هذا غير قاصد لهذا القول. قال والمثال في الحديث، قال ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إيش قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قلب. لكن من ماذا خرج هذا منه؟ هذا خرج خطأ من شدة الفرح الذي أصابه، فأغلق عليه فكره فخرجت اللفظة بهذه الطريقة. فهل يكفر بذلك؟ لا يكفر. ليش؟ لأنه مخطئ، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 صفحة 180 مجموع الفتاوى ابن قاسم، قال وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته، انتهى. هذا عند بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قد تكون له حسنات ترجح على سيئاته، لكن نحن في الدنيا ننظر إلى الخطأ الذي وقع فيه، فإن خالف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة المقررة والمجمع عليها أو خالف أدلة الشرع المحكمة فهذا نحكم عليه بظاهر ما ظهر لنا من حاله، إذ إنه بوقوعه في هذه البدعة أظهر لنا ضلاله وانحرافه عن الحق، لأنه إيش؟ خالف أدلة محكمة واضحة وصريحة، بل وخالف إجماع السلف رضي الله عنهم. فنحن نحكم عليه بما ظهر لنا من حاله، وأمره بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما في قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما نحن في الدنيا نحكم على الناس بما ظهر لنا من حالهم، كما قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قاعدة نفيسة، وقد قررها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، أن الحكم على الناس يكون بناء على الظاهر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فنحكم عليهم بما ظهر لنا من حالهم. قال والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص، وقال في المجموع الفتاوى أيضا، قال وفي المجلد الثالث صفحة 229 من المجموع المذكور في كلام له، هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. ومع الفاسق والكافر والعاصي يعني بالفسق، فسق البدعة هنا، وإلا من ماذا فرق بين الفسق والمعصية؟ فكلها عنده بابها واحد. قال وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا وهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. الإطلاق أن تقول من فعل كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو فاسق، لكنك لا تعين شخصا معينا. إذا أردت أن تقول زيد كافر وعمر كافر مثلا فلا بد أن تتحقق عند إذن الشروط وتنتفي الموانع. أما الإطلاق بشكل عام أن تقول من سب الله فهو كافر، من سجد لصنم فهو كافر، هذا إطلاق عام، ما أنت ما ذكرت شخصا معينا، هذا الأمر فيه أوسع من التنزيل على المعين، فذاك لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لكن المعروف عن السلف رضي الله عنهم أن من خالف أدلة الأحكام أدلة الشرع المحكمة أنهم يطلقون عليه التبديع على أقل الأحوال، وربما تكون بدعته هذه كفرية، وربما تكون بدعته هذه فسقية، على حسب المسألة وعلى حسب الشخص، وعلى ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإن وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. قال: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. قال: فهذا رجل شك في قدرة الله، يعني لماذا؟ لأنه قال: لئن قدر الله علي، وهذا يشك في قدرة الله، يعني ربما يقدر وربما لا يقدر. قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجلد 35 صفحة 165 من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، قولا يطلق يعني لا يعين به شخص معين. قال: فإن الإيمان من الأحكام المتلقى عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه. ولهذا علم أن المقال أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، لكن من انتسب على غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، أي شخص ما أظهر الإسلام فهو كافر ويعطى أحكام الكافر في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. قال المؤلف: فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما، ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. ويقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 1404 هجري بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله وغفر له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب، وإن يحذر كل التحذير من التقليد الأعمى والتعصب للأشخاص، فللأسف والله بعض الطلبة من الذين يدعون السنة ويدعون السلفية عندما خالف شيخه أدلة محكمة ونصوصا واضحة صار يتعصب له ويحاول أن يغير ويبدل في الأدلة الشرعية من أجل أن يخرج قول شيخه هو الصواب، وإن لله وإن إليه راجعون. أي سلفية هذه تدعى؟ ليس كل من ادعى السلفية فهو السلفي. أسأل الله السلامة والعافية، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تستعملوا هذا العلم في نشره وفي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في زمن كثرت فيه الفتن، والناس بحاجة إلى من يعلمهم أمر دينهم، فأخلصوا في ذلك لله سبحانه وتعالى، وابتعدوا عن أمراض النفوس من حب الرياسة والتصدر ومن الحسد والكذب والغل الذي يحصل عند كثير من طلبة العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.